إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 68 و900. وصلنا إلى باب الآنية. قوله باب، هناك فرق بين الكتاب والباب والفصل. فالكتاب يجمع جملة أبواب من جنس واحد، يجمع جملة أبواب من جنس واحد. كتاب الطهارة هذا جنس واحد يكون تحته أبواب، والباب نوع من ذلك الجنس، نوع من ذلك الجنس. فالآنية نوع من جنس الطهارة، والباب كما هو معلوم ما يدخل منه إلى الشيء، ما يدخل منه إلى الشيء. فعندما نقول باب الآنية يعني الدخول إلى هذا الشيء لنعرف ما فيه. وأما الفصول فالفصل عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها. داخل الباب إذا وجدنا مسألة متميزة عن غيرها فنخصها بفصل. داخل الباب إذا وجدنا مسألة متميزة عن غيرها نخصها بفصل، أو نستخدم الفصول عند طول الباب، عندما يكون الباب طويلا فنقسمه إلى فصول. فإذا الفصل إما أن يكون للمسائل المتميزة في الباب، وإما أن يكون لأجل طول الباب، وإما أن يكون لأجل طول الباب. وأما الآنية فالآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء من أي مادة كانت. يمكن أن يكون الإناء من زجاج، من خشب، من حجر، من جلد. فالإناء هو الوعاء، ومناسبة ذكر الآنية لأقسام المياه مر علينا قبل ذلك أقسام المياه. فما مناسبة ذكر الآنية لأقسام المياه أو للمياه عموما؟ الجواب أن الماء سيال، الماء سيال، الماء سائل، والسائل لا بد له من وعاء، السائل لا بد له من وعاء. فاحتيج لمعرفة أحكام الآنية التي يوضع فيها الماء، لا بد أن نعرف أحكام هذه الآنية من جهة الطهارة والنجاسة وجواز الاستعمال وحرمة الاستعمال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأصل في الآنية هو الحل، الأصل في الآنية هو الحل، بل هذا الأصل في الأشياء عموما، لأن هذه الأشياء خلقها الله تبارك وتعالى لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان سبحانه خلقها لنا فإذا الأصل فيها الحل، وهذا بخلاف العبادات فالأصل فيها التحريم، لأن الله وحده هو الذي يشرع طريق العبادة، هو الذي يشرع الطريق الموصلة إليه سبحانه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد أن تكون العبادة مأذونا فيها، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. هذا كله دليل على أن الأصل في العبادات التحريم. النقطة الثالثة أنه لا فرق في حل الآنية بين الكبير والصغير، لا فرق في حل الآنية بين الكبير والصغير. فإذا كانت مادة الإناء، إذا كانت مادة الإناء حلالا فلا فرق بين الكبير والصغير، إلا إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف فيصير محرما لا لذاته وإنما محرما لغيره. والدليل على أنه لا فرق بين الكبير والصغير قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، جفان جمع جفنة، وجفان كالجواب، الجواب جمع جابية، والجابية الحوض، إناء كالحوض الكبير، وقدور الراسيات. والقدر إذا كان راسيا فهو قدر كبير. النقطة الرابعة أحكام المياه، أحكام المياه، وسنذكر إن شاء الله تعالى منها يعني خمسة، سنذكر منها خمسة أحكام للمياه، أقصد للآنية. نعم، النقطة الرابعة أحكام الآنية، سنذكر منها خمسة. الأول ما ذكره المصنف بقوله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. هذا هو الحكم الأول، هذا هو الحكم الأول، وهو ما يتعلق بالآنية، أن أي إناء طاهر يعني ليس نجسا ولو كان ثمينا، ولو كان ثمينا، لو كان من هذا الألماس أو غيره، فلو كان ثمينا، حتى ولو كان ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، أمران يباح اتخاذه واستعماله. ومعلوم أن كل صيغة عموم، كل إناء، فكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم، يحرم في مقابل يباح، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. فهذا الحكم يستوي فيه الذكر والأنثى، هذا هو الحكم الأول من أحكام الآنية. قوله طاهر، قوله طاهر، فالإناء النجس لا يجوز استعماله، الإناء النجس لا يجوز استعماله إلا على وجه لا يتعدى، إلا على وجه لا يتعدى. إيش معنى لا يتعدى؟ لا يتعدى يعني لا تتعدى نجاسته. يعني مثلا على مذهب الحنابلة أن عندهم الجلد لا يطهر بالدباغ، ومع ذلك يجوزون استعماله، لكن قالوا يجوز استعماله على وجه لا يتعدى. إيش معنى لا يتعدى؟ لو عندنا إناء من جلد فنستعمله في أشياء يابسة، فنضع فيه رزا، نضع فيه دقيقا، لكن لا نضع فيه ماء. لماذا؟ لأن وضع الماء يعدي النجاسة، يعدي النجاسة من الجلد إلى الماء. فإذا الإناء النجس لا يجوز استعماله، لأنه قال كل إناء طاهر، فإذا النجس لا يجوز استعماله إلا على وجه لا يتعدى. ما الدليل على وجه لا يتعدى؟ الدليل حديث جابر في الانتفاع بشحوم الميتة على وجه لا يتعدى. ما هو حديث جابر؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، أو أرأيت الشحوم لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وأنهم لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فجملوها، جملوها أي أذابوها حتى تكون زيتا، فباعوها فأكلوا ثمنها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني نحن نستخدم شحوم الميتة. قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ نتأمل، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. فإذا هم يستخدمون الشحوم في إيش؟ في طلاء السفن. طيب، عندما نطلي السفينة بشحوم الميتة هذه النجاسة لا تتعدى، وهي لو تعدت إلى البحر فإنها لا تنجسه البحر. طيب، ويستصبح بها، يستصبح بها يعني يجعلونها في المصباح فتكون مغذية للفتيلة، يجعلون الفتيلة، الفتيلة في الشحوم، شحوم الميتة هذه في المصباح ويوقدون بها، هذا أيضا لا يتعدى. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يعني يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ قال لا هو حرام. إيش هو حرام؟ هل البيع ولا الاستعمال؟ هم يستعملون شحوم الميتة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود كذا باعوها، فلما أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستعملونه، قال لا هو حرام، هو هذا يعود إلى البيع لا يعود إلى الاستعمال، يعود إلى البيع لا يعود إلى الاستعمال. فمن أراد أن يستعمل شحوم ميتة فيذهب وإذا وجد ميتة يأخذ منها، لكن لا يكلف إنسانا أن يذهب ويشتري منه هذه الشحوم. فالمحرم هو البيع والمباح هو الاستعمال. فنقول هذا دليل على الاستعمال على وجه لا يتعدى، والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا تعليق على قوله طاهر. طيب قوله ولو ثمينا، نحن أخذنا في المصطلحات أن لو هذه إشارة خلاف، لفظ خلاف، فقوله ولو ثمينا يشير إلى خلاف من منع يعني استعمال الثمين. فهو يقول ولو ثمينا يعني يباح استخدامه استعماله، فنص عليه إشارة إلى الخلاف. فقد منع بعض العلماء من الثمين لما فيه من الخيلاء والإسراف، فيكون على هذا محرما لغيره. قوله يباح اتخاذه واستعماله، أمران اتخاذ واستعمال، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الفرق بينهما أن الاتخاذ هو الاقتناء لغير الاستعمال. الاتخاذ يتخذ إناء ويجعله عنده في الدولاب في كذا، يتخذه إما للزينة وإما للبيع أو لضرورة الاستعمال، لا للاستعمال، وإنما يعني إذا اضطر إلى استعماله يستعمله. فهذا هو الاتخاذ. الاتخاذ الاقتناء لغير استعمال. وأضرب على ذلك مثلا مشهورا في بلادنا، العروس الآن ولو كانت فقيرة، ولو كان أبوها فقيرا، هذا عندنا في مصر، أبوها يكلف عليها ما يقرب الآن من 100,000، طبعا 100,000 عندنا كثير جدا، يشتري لها كم من الصحون وكم من الزجاج وكم وكم، ويكون هذا فقط للاتخاذ، لا يستعمل منه إلا القليل. ربما يموت العروسان وقد بلغ من الكبر عتيا وهناك أشياء لم تستعمل. فهذا مثال جيد على الاتخاذ. وأما الاستعمال فهو الاستعمال التلبس بالانتفاع، هذا هو الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. فكل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. قال إلا، هذا استثناء من العموم، كل عموم، إلا هذا استثناء. والعلماء يقولون الاستثناء دليل التناول والعموم فيما سوى المستثنى. الاستثناء دليل التناول والعموم فيما سوى المستثنى. عندما أقول كل الطلاب نجحوا إلا زيدا، فإذا الاستثناء يدل على تناول وعموم النجاح للطلاب ما عدا زيدا. فعندما يقول الشيخ إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فما سوى ذلك يكون مباحا، ما سوى ذلك يكون مباحا، يكون مباحا يعني يباح اتخاذه واستعماله. اقتصر الشيخ على قوله آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فهل هناك شيء آخر يمكن أن يستثنى؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين قال وأيضا عظم الآدم وجلده، عظم الآدم وجلده ربما يعني يحصل من إجرام بني آدم أن يأتوا إلى عظم ميت ويصنعون منه آنية، أو يأتون إلى جلده ويصنعون منه آنية، فهذا أيضا يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. هل مثلا سكين من الذهب أو ملعقة من الذهب، نقول هذا يدخل في الآنية، فالسكين والملعقة ونحوهما يلتحق حكمه بحكم الآنية، بحكم الآنية. فإذا إلا آنية ذهب وفضة، وذكرنا وما كان مصنوعا من عظم الآدم وجلده ويلتحق بالآنية، يعني ما يحتاج إليه في صنع الطعام كالسكين والملعقة ونحو ذلك. قوله ومضببا بهما، فيحرم إناء الذهب ويحرم إناء الفضة ويحرم المضبب بهما. إيش يعني المضبب؟ أصل الضبة التي تجمع بين طرفي المنكسر، إذا انكسر الشيء فماذا نفعل؟ نخرز في يعني أحد الجانبي المكسور وفي الجانب الآخر، ونجعل بينهما يعني سلسلة من فضة أو سلسلة من شيء، هذا يسمى المضبب. فالضبة تجمع بين طرفي المنكسر، وكل ما جمع شيئا فهو ضبة، كل ما جمع شيئا فهو ضبة، حتى قالوا عن فك الأسنان ضبة، وهو مشهور عندنا أيضا في مصر أنهم يقولون اسكت والله أضربك على ضبتك، على ضبتك يعني على فكه فيكسره. فكل ما جمع شيئا يسمى ضبة. فالمضبب بهما يعني المجموع بهما، مضببا بهما، إناء انكسر فجعلنا له ضبة من فضة أو ضبة من ذهب، هذا أيضا محرم ومضببا بهما. نقول أيضا هذا التحريم يشمل ما كان خالصا أو مخلوطا، سواء كان ذهبا خالصا أو مخلوطا، سواء كان فضة خالصة أو مخلوطة، فإذا هذا يشمل هذا أيضا. الدليل على التحريم، ما هو الدليل على تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذا واستعمالا؟ الدليل أولا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لا تشربوا ولا تأكلوا، فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكفار في الدنيا يشربون في آنية الذهب والفضة ويأكلون فيها، فهذه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم أنها مباحة لهم، وإنما هذا حكاية عن واقعهم، وإلا فالكافر يجب عليه ما أوجبه الله ويحرم عليه ما حرمه الله، فيزيد عذابه علاوة على كفره وشركه. فكافر لا يشرب الخمر أحسن من كافر يشرب الخمر، أحسن منه في ماذا؟ بالنسبة للعذاب، وإلا كلهم معذبون إذا ماتوا على ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أم سلمة وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة، وإذا كان هذا بالنسبة للفضة فالذهب من باب أولى، فإنه يجرجر في بطنه، لأنه عندما يشرب الماء يكون له صوتا جرجرة، فهذا يجرجر في بطنه نار جهنم، فأطلق العذاب على السبب، السبب هو الشرب، فأطلق عليه العذاب، يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا هذان حديثان. وفي الباب أيضا عن عائشة وابن عباس كما في الإرواء برقم 33، في الإرواء برقم 33 جاء أيضا من حديث عائشة وابن عباس، من حديث عائشة وابن عباس، فهذه كلها أحاديث ثابتة. حديث أم سلمة له طريق عند الإمام مسلم فذكره بلفظ: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فذكر الذهب، ولو لم يذكر الذهب فهو من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا في إناء الفضة فإناء الذهب من باب أولى. أيضا في حديث أم سلمة جاء ذكر الأكل الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. يقول الشيخ الألباني: هذه الزيادة، زيادة الأكل، شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل يعني في مقابل الشرب والذهب، أي في مقابل الفضة، أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. فإذا هذه أدلة التحريم، وهذا يدل على أن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد، يعني أو ذكر الوعيد بالعذاب على الذي يفعل هذا. هذا بالنسبة لي آنية ذهب وفضة. طيب ومضببا بهما، ما الدليل على المضبب؟ بعضهم استدل بحديث ابن عمر: من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء منهما أو في شيء منهما، قالوا هذا يدل على تحريم المضبب. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن، ولكن رده الألباني ونقل تعليل الأئمة لهذه الزيادة وهي أو في شيء منهما كما في الإرواء برقم 33. وقد صح موقوفا عن ابن عمر أنه كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة، فهذا مما يبين ضعف هذه الزيادة أو في شيء منهما، لأن ابن عمر راوي الحديث كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة. وكذلك مما يدل على الضعف عند البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة، فهذه كلها أدلة التحريم. يقول قائل: هذه الأدلة التي ذكرتها الموقوف على ابن عمر والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمضبب، هذا يدل على الإباحة، فلماذا ذكر الشيخ ها هنا ومضببا بهما؟ نقول: سيذكر المصنف أنه يجوز ضبة يسيرة لحاجة، فنقول هذا محمول، يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم والقدح الذي كان يشرب فيه ابن عمر هذا محمول على ضبة يسيرة، والتحريم إنما هو للضبة الزائدة عن الحاجة. ولذلك أقول: السطران اللذان بعد وتصح الطهارة منهما أو منها، بعد ذلك سطران، هذان السطران يعني مكانهما في هذا الموضع خطأ على ما يظهر لي، بل يسبب اللبس، يعني عندما نقول وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة، إيش هذا؟ ما في علاقة تصح الطهارة إلا ضبة، فنقول إلا ضبة والسطر الذي بعده وتكره، نحمل هذين السطرين ونجعلهما بعد ومضببا بهما، فهذا استثناء من مضببا بهما، فيصبح الكلام كالآتي: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها، يعني مباشرة الضبة لغير حاجة، فنشيل السطرين هذين ونجعلهما بعد ومضببا بهما، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح بالنسبة لهذا الموضع. فإذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر في المضبب محمول على الضبة اليسيرة، محمول على الضبة اليسيرة. قال الشيخ ابن عثيمين: وها هنا، يعني بالنسبة لآنية الذهب والفضة، ثلاث مراتب. ها هنا ثلاث مراتب: الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب. اتخاذ آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذه ثلاث مراتب. قال: أما الأكل والشرب فهو حرام بالنص، وحكي الإجماع، ما أحد يجادل في هذا، فنقول الأكل والشرب حرام في أنية الذهب والفضة. قال وأما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما نرى أمامنا. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، فالاتخاذ على المذهب حرام. قال وفي المذهب قول آخر وهو محكي عن الشافعي أنه ليس بحرام الاتخاذ، فيجوز للإنسان أن يتخذ إناء من ذهب وإناء من فضة لكن ما يستعمل، هذا قول آخر في المذهب وهو محكي عن الشافعي. وأما الاستعمال يعني في غير الأكل والشرب، الأكل والشرب خلاص انتهينا منه أنه محرم بالإجماع. قال والاستعمال محرم في المذهب قولا واحدا، فإذا في مذهب الحنابلة أن الاستعمال محرم قولا واحدا سواء في الأكل والشرب أو في غيره، وأما الاتخاذ فهذا على قول في المذهب، والقول الآخر أنه أي الاتخاذ ليس بحرام. قال الشيخ ابن عثيمين والصحيح أن المحرم فقط هو الأكل والشرب فيهما لوجوه عددت منها ستة، فبرهن الشيخ على أن المحرم فقط هو الأكل والشرب فيهما، وكذلك الشوكاني وغيرهما. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، فلا نتعدى النهي الذي يأكل أو لا تأكل ولا تشرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مخصوص. الوجه الثاني أنه لو كان شيء محرم غيرهما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان شيء محرم غيرهما يعني غير الأكل والشرب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن تخصيصه صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب يدل على جواز ما عداهما، رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين وأمثاله، ما رأيت مثل هذا الرجل رحمه الله في التدبر في الأدلة. الإنسان يتدبر ويتأمل في كلام الله ورسوله، ما يكون كأنه يقرأ كلام أي إنسان. سبحان الله، نحن نجد المحامين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أكثرهم، يعني الواحد منهم عندما يريد أن يبرئ موكله يتأمل في الكلام ويستخرج منه ما لا يخطر على البال. سبحان الله، أليس كلام الله ورسوله أولى بالتأمل؟ فنحن عندما نتأمل في الأحاديث التي ذكرناها الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب وعن الأكل، وما سوى ذلك فهو مسكوت عنه. فهذا يدل على أن ما سوى ذلك مباح، يدل على جواز ما عداهما. الوجه الرابع أنها لو كانت حراما مطلقا، يعني لو كانت الآنية محرمة مطلقا، لا يجوز مثلا صنع إناء من ذهب ولا إناء من فضة، لو كانت حراما مطلقا لما كان في بقائها فائدة، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية معناه أن الآنية موجودة، فلو كانت محرمة مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها مثلا. الوجه الخامس أن راوية الحديث أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة، جلجل يعني إناء، كان عندها جلجل من فضة. أنا أتوقع أن الجلجل هذا يعني مثل المبخرة، المبخرة هذه الصغيرة. كان عندها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الناس يستشفون بها بإذن الله، وهذا طبعا جائز، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آثاره الباقية، بدنه من بدنه، هذا جائز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يعني على الباقي منه. وكان إذا تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم أخذها ودلك بها وجهه، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، هذا في حال الحياة. وأما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا اتفاقا وصلى فيه، يأتي بعض الناس يقول هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فنصلي فيه، نقول هذه من البدع. ولذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع المؤمنون تحتها عام الحديبية، لأن الناس صاروا يتقصدونها ويصلون عندها ويتبركون بها، فقطعها عمر رضي الله عنه. المهم أن أم سلمة كان عندها هذا الجلجل تحفظ فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستشفون بها. كيف ذلك؟ إنسان مريض مثلا، فأم سلمة تضع في الإناء يعني ماء فيلامس شعره صلى الله عليه وسلم، ثم يفرغ به على المريض فيشفيه الله عز وجل. الوجه السادس أنه لو قيل ذكر الأكل والشرب إنما هو للغالب لا للتخصيص، هذا إراد جيد. ربما يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب لأنهما هما الغالب، الغالب أن الأكل والشرب يكون في الآنية، فليس هذا للتخصيص وإنما هو للغالب. قيل بل تنبيه على أن ترف الأمة بالأكل والشرب أبلغ مما عدا ذلك، هذا رد قوي. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأن ترف وترفه الناس بالأكل والشرب فيهما أبلغ ذلك، أبلغ من أن يكون عنده إناء يضع فيه مثلا بخورا أو يضع فيه نقودا، فترفه الأمة بالأكل والشرب أبلغ ما يكون. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب، فيكون هذا علة للحكم، علة للحكم تقتضي التخصيص، يكون هذا علة للحكم، لأن الأكل والشرب غالب ترفه الأمة بهما، فيكون هذا علة تقتضي التخصيص، يعني تخصيص الأكل والشرب. فهذه ستة أوجه تبين أن المحرم هو الأكل والشرب، وأما الاتخاذ وبقية الاستعمال فالأصل أنه جائز. قال وهذا الحكم، أو أقول وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء، يعني التحريم، تحريم الأكل والشرب يشمل الرجال والنساء. طيب يقول قائل طيب المرأة، المرأة تتحلى بالذهب والفضة والرجل يتحلى بالفضة، فلماذا يعني هذا يشمل الرجال والنساء؟ نقول لأن هذا للتجمل، هذا للتجمل، بخلاف الأكل والشرب الذي فيه تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار لا يختلف فيه الرجل والمرأة، الكل منهي عن التشبه بالكفار سواء كان رجلا أو أو أم امرأة، سواء كان رجلا أم امرأة، فنقول هذا للتجمل بخلاف الأكل والشرب. طيب، إذا كان للتجمل فلماذا اختلف فيه حكم الرجل عن حكم المرأة؟ فإن المرأة تتجمل بالذهب والفضة، والرجل إنما يجوز له الفضة. الجواب، نقول لأن تحليها ليس لها وحدها بل للرجل أيضا، الرجل أيضا منتفع، الرجل ينتفع بتحلي المرأة بالذهب فتظهر له جميلة فيسر بذلك، فتحليها ليس لها وحدها وإنما له أيضا. وأما الرجل فلا يليق به، وأما الرجل فلا يليق به، بل جمال الرجل في رجولته. سبحان الله، جمال الرجل، أيتها الأخوات انشروا هذا، جمال الرجل في رجولته، في قوته، في لحيته، هذا جماله، ليس جماله في حلق اللحية. سبحان الله، فالمرأة تتجمل للرجل، وأما جمال الرجل ففي رجولته. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا لما يعني جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قالوا الملائكة بنات الله، فالله عز وجل قال: ما اخترتم لي إلا البنات، يعني على فرض، يعني ما جعلتم لي إلا البنات. فقال سبحانه: أومن ينشأ في الحلية، يعني جعلتم لي البنات التي تنشأ في الحلية، تنشأ في الحلية يعني تتحلى بالذهب والفضة، وهو في الخصام غير مبين. وذلك أن المرأة في الغالب أنها إذا خاصمت فإنها تغلب، لأن ما عندها قوة حجة، إلا طبعا امرأة تعلمت علم الشريعة ورزقها الله علم الشريعة فيرزقها الله تبارك وتعالى الحجة، لكن هذا كله باعتبار الغالب. فنقول زادت المرأة بالتجمل بالذهب لأن تحليها للرجل أيضا فهو مصلحة للجميع، هذا وجه. وأيضا لأن المرأة مطلوبة لا طالبة، والرجل طالب، المرأة مطلوبة، مطلوبة في النكاح ومطلوبة عند الجماع وغير ذلك، فهي مطلوبة، فالتحلي مناسب لها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. عرفنا أن الجملتين إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة، أن هذا مستثنى من مضببا، فيصبح يعني كلام المصنف إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. فهذا استثناء من مضببا، ويمكن أن يكون مستثنا من يحرم، فنقول فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. فإذا هذان السطران إما أن يرفع إلى ما بعد مضببا بهما، أو ما بعد ولو على أنثى، فيكون هذا استثناء من التحريم. نشرح هاتين الجملتين. أولا قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا أربعة شروط لي يعني إباحة استخدام الضبة. الشرط الأول أن تكون ضبة فلا تكون شيء آخر، تكون ضبة. الثاني أن تكون يسيرة. الثالث أن تكون من فضة فلا تكون من ذهب. قال لحاجة، لحاجة، فيكون يعني الدافع إلى استعمالها الحاجة. وهناك فرق بين الحاجة والضرورة، هناك فرق بين الحاجة والضرورة. وراجعنا الفتاوى المجلد 21 من صفحة 81 إلى صفحة 86. الفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة في حال الضرورة يستعمل المحرم، في حال الضرورة يستعمل المحرم بلا شروط، في حال الضرورة يستعمل المحرم بلا شروط. احتاج إنسان مثلا أن يشرب وسيموت عطشا وليس عنده إلا إناء ذهب يشرب فيه، هذه ضرورة. وأما الحاجة، أما الحاجة هو أن يكون يعني محتاجا إلى هذا الشيء، يكون محتاجا إليه، يكون محتاجا إليه لا مضطرا إليه. المضطر يباح له المحرم بلا شروط، وأما عند الإباحة للحاجة تكون هناك شروط، عند الإباحة للحاجة تكون هناك شروط. فنفرق بين الحاجة والضرورة. وأيضا يعني لا بأس أن يبحث عن الفرق بين الحاجة والضرورة مقارنة يسيرة، يعني في سطور يعني محددة المقارنة بين الحاجة والضرورة من جهة يعني حدها ومن جهة أحكامها. فقوله ضبة، عرفنا الضبة أنها تكون لجمع المنكسر، يسيرة يعني بقدر الحاجة، لحاجة يعني لحاجة غير الزينة، لحاجة غير الزينة. يعني مثلا عنده إناء يحتاج أن يضع مثلا فيه قطعة فضة لحاجة معينة، لحاجة معينة، نقول هذه الحاجة يشترط أن لا تكون زينة، أن لا تكون زينة. فضابط الحاجة أن تكون للحاجة لا للزينة. قال وتكره مباشرتها لغير الحاجة، يعني هذه الضبة عندما يشرب لا يشرب من مكان الضبة فيجتنبها، لأن الأصل عدم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وإنما هذه الضبة من أجل جمع الإناء. فعندما يشرب يعني لا يشرب من مكان الضبة لأن هذا مكروه، لأن هذا مكروه. وتكره مباشرتها لغير حاجة. وقد ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع الذي ذكرناه صفحة 81 ل 86 ذكر هذا أيضا، فهذا الحكم يعني صحيح، هذا الحكم صحيح. ففي صفحة 81 سئل عن أواني النحاس المطعمة بالفضة كالطاسات وغيرها، هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا؟ فأجاب: أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات، وما يجري مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والتشوط والشمعدانات وأمثال ذلك، قال فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح، تشعيبه يعني لحامه، وشعيرة السكين، أحيانا السكين يكون فيها شعيرة فضة للحاجة أيضا، ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك. فاشترط الشيخ أنه لا يباشر بالاستعمال، فإذا هذا حكم يعني متفق عليه. قال به الإمام أحمد، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، يكره مباشرتها لغير حاجة. هذا كله الحكم الأول. الحكم الثاني، وتصح الطهارة منها، وتصح الطهارة منها، هذا الحكم الثاني. فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم. تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. إنسان خالف ويعني توضأ في إناء الذهب أو في إناء الفضة، نقول الطهارة صحيحة وعليه الإثم، عليه الإثم طبعا على المذهب، على المذهب، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم. وقال بعض العلماء لا تصح، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى نفس الوضوء. لعلنا عرفنا قبل ذلك أن ننظر إلى النهي، إذا كان النهي يعود إلى الشيء، إلى أركانه أو شروطه، فالنهي يقتضي الفساد. وإذا كان النهي يعود إلى شيء خارج عنه فهذا لا يقتضي الفساد. أخذنا هذا في علم الأصول. فالنهي هاهنا إنما هو نهي عن الإناء، لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى الاستعمال. فإذا الطهارة منها صحيحة. الحكم الثالث من أحكام الآنية ما يتعلق بآنية الكفار. طبعا نحن إذا رفعنا الجملتين إلا ضبة وتكره بنحذف النقاط السوداء هذه، نحذف النقاط السوداء. نعم. الحكم الثالث ما يتعلق بآنية الكفار وثيابهم. يقول قائل وما دخل الثياب؟ فيقال ألحقت الثياب بالأواني بجامع الأوعية، لأن كل منهما وعاء، فالثوب وعاء للإنسان، بدن الإنسان يكون في الثوب، فالثوب بمثابة الوعاء، فألحقت الثياب بالأواني لأن كل منها وعاء. وهذا الحكم تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. ثيابهم يعود أو معطوف على ماذا؟ تباح آنية وثياب. نعم. فإذا ثياب معطوف على آنية، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، هذا جملة معترضة. قال وثيابهم إن جهل حالها. إن جهل حالها، حال إيش؟ حال الثياب ولا حال الآنية؟
حال الثياب
أكيد.
نعم.
إيه طبعا، لأن صياغة الأخ وتسبب اللبس، لأنه قال إن جهل حالها جعلها مع الثياب. والصواب أن هذا يعود على الآنية والثياب، فكان ينبغي أن يفصل الجملة. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم، يعني كان يقول وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، فيكون عائدا على الآنية والثياب. أو كان يجعل جملة إن جهل حالها يعني يجعلها يعني شرطة مستقلة. المهم أنه إذا ما عرفنا إن جهلنا حال الآنية وحال الثياب فيجوز استعمالها. ودل هذا على أننا إذا لم نجهل، يعني إذا علمنا أنها نجسة، فلا يجوز استعمالها. المهم أن هذا الحكم يتعلق آنية الكفار وثياب الكفار عموما، سواء كانوا كتابيين أم كانوا يعني غير كتابيين، فهذا حكم عام في جميع الكفار. دليل الإباحة يعني أربعة أدلة. دليل الإباحة إباحة آنية الكفار وثياب الكفار أربعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه آية الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فعموم الآية ما في الأرض، ما هذه ما من ألفاظ العموم، اسم موصول، فيدخل فيه ثياب الكفار وأنية الكفار. الدليل الثاني أن يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، إهالة يعني دهن، سنخة يعني متغير الرائحة، ومعلوم أن الدهن يكون في الإناء، أن الدهن يكون في الإناء. قال الشيخ الألباني شاذ بذكر اليهودي، كما في الإرواء 35، لكن يعني يغني عن هذا، لأنه طبعا الشيخ قال شاذ بذكر اليهود، والصواب أن أنصاريا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى ولو كان هذا فمعلوم يعني قصة الإيش، قصة الشاه المسمومة، قصة الشاه المسمومة، يقينا أن الشاه كانت في إناء. هذه اليهودية التي صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، يهودية بخيبر، وجعلت فيه السم، فيعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وأكل فعلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفعوا أيديهم، قال إن الذراع يخبرني أنه مسموم. وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، فهذا دليل على يعني استعمال الآنية. دليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني توضأ من مزادة مشركة. نقول يعني هذا الدليل بهذا اللفظ لا يوجد، كما في الإرواء برقم 36، يعني بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وإنما يعني جاء ما يشبه هذا من حديث عمران بن حصين في البخاري ومسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر، فبعد أن صلوا الفجر فإذا يعني رجل من أصحابه معتزل لم يصل، قال له ما شأنك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجلين من أصحابه، فلقي امرأة مشركة وعلى دابتها يعني مزادتان من ماء، فأتوا بالمرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل العزلاوين يكونان في أسفل القربة، في أسفل المزادة. فاستقى الناس وأعطى هذا الرجل الذي أصابته جنابة، قال خذ هذا فأفرغه عليك. المهم ثم يعني ما نقص من الماء شيء، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ من مائها شيئا، حتى قالت ما رأيت مثل هذا اليوم من السحر، حسبت أن هذا سحرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أغار على أن المشركين كان يعني يجتنب قوم هذه المرأة. فقالت لهم يعني ما تركنا هذا الرجل إلا لشيء، فدعتهم إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام جميعا، فكانت هذه المرأة بركة على قومها. المهم الشاهد ماذا؟ أن الصحابة يعني أخذوا من الماء من مزادة المشركة، والمزادة من الآنية، وكذلك اغتسال الرجل من هذا الماء الذي في المزادة. الدليل الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، فلا يعيب ذلك عليهم. هذا في الإرواء برقم 37. فهذه أدلة أربعة تدل على هذا الحكم. فإن قال قائل: وماذا تقولون في حديث أبي ثعلب الخشني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وقد جاء من طرق يعني حديث أبي ثعلبة بلفظ: وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. هذا جاء في حديث أبي ثعلبة. وكذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد أيضا مثل حديث أبي ثعلبة. فهذان حديثان في مقابل الأدلة الأربعة التي ذكرناها. فما هو الجواب عن حديث أبي ثعلبة؟ الجواب: إما أن يحمل هذا على التنزيه، نقول هذا يعني الإنسان يتنزه عن آنية الكفار وثياب الكفار، يتنزه. ودليل التنزه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ولو كانت ممنوعة مطلقا لما جازت، يعني سواء غسلت أو لم تغسل. فهذا وجه أن يعمل حديث أبي ثعلبة على التنزيه. الوجه الآخر، أو نقول حديث أبي ثعلبة لمن علم حالهم، ولذلك المصنف أحسن لما قال: إن جهل حالها. فيكون حديث أبي ثعلبة في أناس علم أنهم لا يتحرزون عن النجاسات، ولذلك قال: وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فهؤلاء أناس قد علم حالهم، فيحمل حديث أبي ثعلبة على من علم من حاله أنه لا يتحرز عن النجاسات. مثلا إنسان جاره إنسان نصراني، فالأصل استعمال آنيته، إلا إذا علم أن هذا النصراني لا يتحرز عن النجاسات. فإذا علم بالخبر أو بالرؤية فهذا يعني يتنزل عليه حديث أبي ثعلبة، وإلا فالأصل إباحة آنية الكفار وثيابهم. الحكم الرابع، الحكم الرابع من أحكام الآنية ما يتعلق بجلود الميتة، ما يتعلق بجلود الميتة. يقول قائل: وش دخل جلود الميتة في الآنية؟ نقول: لأن الأسقية القربة والسقاء إنما يكون من الجلد، إنما يكون من الجلد، فوجب معرفة يعني حكم هذا الجلد، هل هو طاهر أو نجس. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله. ربما يقال هذا تناقض، كيف أنه لا يطهر يعني نجس، وكيف يقول يباح استعماله كما مر علينا قبل. نحن ذكرنا في أول الدرس أنه إذا كانت النجاسة لا تتعدى فيجوز يعني استعمالها إذا كانت لا تتعدى، ولذلك ذكرها هنا شروط. قال ويباح استعماله يعني بشروط، فذكر منها ثلاثة. قال ويباح استعماله بعد الدبغ. يقول قائل أنتم عندكم الدبغ لا يطهر، فلماذا ذكرتم الدبغ؟ يعني ربما يقولون لأن هذا مثلا يعني يخفف النجاسة أو نحو ذلك. فمع قولهم بأن الدباغ لا يطهر، فمع ذلك اشترطوا لاستعمال الدبغ. قالوا ويباح استعماله بعد الدبغ، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في يابس، يعني يستعمل في أشياء يابسة. الثالث من حيوان طاهر في الحياة، يعني جلد هذا الحيوان، جلد هذا الحيوان لا بد أن يكون الحيوان طاهرا في الحياة. فمثلا البقرة طاهرة في الحياة، فإذا جلدها يعني يستعمل بعد، نعم جلدها يستعمل إذا ماتت، من حيوان طاهر في الحياة. وأما إذا كان الحيوان غير طاهر كسبع، سبع مثلا، فهذا لا يجوز. فإذا قالوا ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذا هو الجزء الذي فيه يعني حكم أو ما يتعلق بجلود الميتة. جلود الميتة غير جلود المذكاة، غير جلود المذكاة، المذكاة إذا ذبحت. أما هو هنا يتكلم عن جلود الميتة. فنقول الميتة نجسة، الميتة نجسة لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الدليل فإنه رجس، فإنه يعني يعود على الميت وعلى الخنزير وعلى الدم، إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يعني المذكورات هذه رجس، والرجسية نجاسة. قالوا وجلدها تابع لها، قالوا الجلد تابع للميتة، قالوا لأنه تحله الحياة، يعني في حياة تحله الحياة تحت الجلد، يعني بنحصل في أعصاب وعروق دم فتحله الحياة، بخلاف الإيش؟ بخلاف القرن مثلا والشعر، هذا لا تحله الحياة. حياة القرن والشعر ليس من جنس حياة الحيوان، وإنما هي من جنس حياة النبات. فنقول الشعر في حياة والقرن في حياة، لكن مثل حياة النبات ليس مثل حياة الحيوان، فلا يكون نجسا الشعر والقرن. وأما الجلد فقالوا لأنه تحله الحياة. فنقول لهم حياته، حياة الجلد ليس كحياة ما بداخله من اللحم والشحم والأحشاء، صحيح تحله الحياة، لكن حياته ليست كحياة اللحم، ليست كحياة الشحم، ليست كحياة الأحشاء، فلذلك قبل الطهارة بالدباغ خلافا للمذهب. حيث قالوا هو تابع للميتة تماما فلا يقبل الطهارة لأنه تكون نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تقبل الطهارة بخلاف الطارئة كما مر علينا من قبل. فإذا نعرف مأخذ الحنابلة، الحنابلة يقولون الجلد تحله الحياة كحياة اللحم وحياة الشحم وحياة الأحشاء، فإذا كانت الميتة نجسة فإذا الجلد نجس ونجاسته عينية لا تقبل الطهارة، هكذا قالوا. فيقال لهم أولا هذا قياس في مقابلة النص، يعني هم قاسوا الجلد على ما بداخل الجلد، فيقال لهم هذا قياس في مقابلة النص. والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. ما هو النص؟ النص حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. القرض هذا من الأشياء التي تستعمل في الدباغ. الحديث رواه مسلم. فنقول قياسكم هذا في مقابل النص، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار. وأيضا من النصوص التي جاءت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، سواء كان الإهاب اللي هو الجلد، سواء كان إهاب ميتة أو إهاب مذبوحة، ما في فرق. أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا كله أولا في الرد عليهم أن قياسهم في مقابل النص. ثانيا في الرد عليهم، الرد عليهم في ماذا؟ في أن الجلد نجس لا يطهر بالدباغ. ثانيا قولهم هذا حديث منسوخ بحديث ابن عكيمة. قالوا حديثكم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث ميمونة، قالوا هذا منسوخ بحديث ابن عكيمة، عبد الله بن عكيم. ما هو حديث ابن عكيم؟ كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والحديث يعني فيه مناقشات كثيرة كما في الإرواب رقم 38، ومنهم من يصححه ومنهم من يضاعفه، والأرجح تصحيحه. فهذا الحديث حديث صحيح. طيب الآن أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل انتفعتم، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هذا يقابل حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فنقول الجواب على هذا أن حديث ابن عكيم إن كان ضعيفا فالضعيف لا يعارض الصحيح، لأن الضعيف ضعيف. طيب وعلى فرض صحته، لو افترضنا أن الحديث صحيح فلا يعلم التاريخ، لأن النسخ شرط النسخ أن نعلم التاريخ. فهل أنتم تجزمون أن حديث ابن عكيم متأخر عن حديث ميمونة؟ لو علم، لو افترضنا أنه علم التاريخ وأن حديث ابن عكيم متأخر فلا يلزم النسخ، نقول لو علم لا يلزم النسخ، لأن الجمع مقدم على النسخ. طالما أنه يمكن، يعني مجرد أن هذا حديث متقدم، مجرد أن هذا حديث متقدم وهذا حديث متأخر، هذا لا يعني أن المتأخر ينسخ المتقدم. نحن نقول من شروط النسخ إذا ثبت أن يكون الناسخ متأخرا. لكن عندنا حديث متقدم وحديث متأخر، هل كل حديث متأخر ينسخ الحديث المتقدم؟ وإنما الواجب علينا أن نجمع بين الأدلة، لأن في الجمع بين الأدلة عملا بالأدلة كلها. طيب، هل يمكن أن نجمع بين حديث ابن عكيم وحديث ميمونة وغيره؟ نعم، الجمع كما نقله أبو داود عن النضر بن شميل، والنضر بن شميل من أئمة اللغة. ماذا قال النضر؟ قال: يسمى إهابا ما لم يدبغ، يسمى إهابا ما لم يدبغ. فحديث ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني بالجلد قبل الدباغ، فلا يعارض حديث ميمونة، يسمى إهابا ما لم يدبغ. فالخلاصة أن الإهاب على المذهب لا يطهر بالدباغ، والصحيح أنه يطهر به، ومع قولهم بعدم طهارته فقد أباحوا استعماله بشروط كما ذكرنا: الدباغ واحد، وأن يستعمل في شيء يابس الثاني، الثالث وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة، وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة. أما الشرط الأول فواضح اللي هو الدباغ، وأما الشرط الثاني فلأنه إذا استعمل في مائع أو رطب فإن النجاسة تتحرك من معدنها وتتعدى إلى الشيء فينجس. طبعا هذا على قولهم أن الجلد لا يطهر بالدباغ، وعلى القول بالطهارة بالدباغ لا يلزم هذا الشرط. وحديث المزادة واضح في استعماله في رطب، يعني استعمال الجلد في رطب لأنها كانت قربة ماء. وأما الشرط الثالث وهو أن يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة فيدخل فيه جلد الحمار، لأن الحمار طاهر في الحياة ولذلك يركب، وكذلك جلد الهر. والصواب في هذا أن يقال من حيوان تحله الذكاء، يعني الصواب في هذا الشرط بدل قولهم من حيوان طاهر في الحياة نقول من حيوان تحله الذكاء. لو ذبحنا الحمار هل الذكاء الذبح يعني يحله؟ لا. لو ذبحنا القطة هل الذبح يحلها يجعله حلالا؟ لا، وإنما الذبح مثلا يحل البقرة، يحل البعير، يحل الشاة. فالصواب أن يقال من حيوان تحله الذكاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغها ذكاتها. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ وجعله ذكاة فعلم أن الجلد الذي ينتفع به إنما يكون من حيوان تحله الذكاة. فذكر الذكاء يدل على أن الجلد يطهر بالدباغ إذا كانت ميتته مما تحلها الذكاء، وأما الحمار والهرة فإنها طاهرة في الحياة لمشقة التحرز، فإذا ماتت عادت إلى أصلها وهو النجاسة. ونقف عند هذا الموضع، هناك يعني بعض الأسئلة. تقول: الإناء المصنوع من إيش؟ كلمة غير واضحة، وربما يكون خنزير فنحن لا نعلم الماشية التي أخذوا منها العظام، هل يجوز استعمالها؟ يطلق عليها اسم جونجينا ولا بونتشينا، وتخلط مع البورسلين الذي يكون في الأسنان. يعني طبعا نحن يعني حسب كل إناء طاهر يباح، فنقول الأصل الاستعمال إلا إذا تبين أن هذه الأشياء يعني دخل فيها نجاسة. تقول: ما حكم الماء الذي يرش على المزروعات في الطرقات؟ أحيانا نشم منه رائحة كالمجاري، وأحيانا لا نشم منه شيئا. طبعا هذا يعني ينظر هذا الماء من أين يأتي، فإذا كانوا أعادوا يعني تدويره كما يقولون ماء المجاري، يعني يعيدونه مرة أخرى بحيث يكون يعني صالحا للاستعمال لا للشرب، فيسأل المختصون في هذا. نعم. وإذا يعني الإنسان شم رائحة فالأولى التحرز قبل السؤال. تقول: نحن نرى الملح يمازج الماء، هل الملح المائي غير ممازج؟ هل هو المقصود بماء؟ نحن ذكرنا في ملح مائي وملح معدني، الملح المائي والملح المعدني. فالملح المائي يعني لما ذكرنا فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي، نحن ذكرنا يعني ليس معناه بغير ممازج أن الملح المائي لا يمازجه، لأن ربما بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي يعني يكون هذا مستقل، ما يكون معطوف على الأشياء الغير ممازجة. وعلى كل حال التغير، تغير الماء بالأشياء الطاهرة لا يضر كما عرفنا. هل تصح الصلاة بثوب معلوم نجاسته ولو لم يوجد غيره؟ أي طبعا إذا لم يجد إلا الثوب النجس يصلي فيه وصلاته صحيحة ولا يعيد. هل غمس اليدين في ماء الوضوء للاغتراف دون استحضار نية الاغتراف؟ لا، ما في نية للاغتراف، المهم أن النية تكون للوضوء، النية تكون للوضوء وليست هناك نية للاغتراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.